التي سمت يحدث الى ويليام 16. ولماذا سمي قيس الدبيب بكبش الفداء؟ هو اللغه العبريه واللغه العربيه فرعان من اللغات الساميه وفيهم تشابه. عزازيل من العزل يعني اللي بيعزلوه، كانوا بيجيبوا هذا السيف ويقولوا عليه خطايا الان وبعدين يرموه في البريه ولا يسمع عنه احد فيما بعد، رمزا لان الخطايا اللي حملها لم تعد معروفة وإنما اختفت تماما. ده نوع من هو مش كبش فداء، محدش قال عليه كبش فداء. اللي سماه التسمية دي التسمية الإيمان المسيحي اليوم إلى حملة مضادة، ومن ضمن أساليب تلك الحملة تدعيم المقولة القائلة إن العالم المسيحي كان يؤيد أريوس لولا مساندة قسطنطين الملك للرأي الآخر، وإن أريوس إلى آخر. الكلام ده مش مظبوط، لأن أريوس دوخ القديس أثناسيوس الرسول، وكان الملك قسطنطين، كان أبى اعترافه أسقف أريوسي، فدوخ القديس أثناسيوس ونفاه أكثر من مرة، كما كانش هو الذي يحدد الرأي ده. وكمان أرادوا أن يرغموا رئيس الفتحة القسطنطينية أن يقبل أريوس، فلم يرغب، وفي تلك الليلة مات أريوس، فكان قسطنطين مش هو اللي بيسند الرأي الأرثوذكسي، ده في وقت كان هو اللي بيسند الرأي الأرثوذكسي. كيف أركز في الصلاة؟ جاهز. التركيز في الصلاة لا يأتي مرة واحدة، لأن الإنسان ساعات لما يجي يصلي الشيطان يقعد يفكر في حاجات كثيرة كثيرة عشان يخليه يسرح أثناء الصلاة. فأنت حاول إنك أنت تركز وأنت أكثر ما تتضايقش. على رأي واحد سأل مالك إسحاق كيف أصل إلى الصلاة الطاهرة؟ قال له بالصلاة، أصل إلى الصلاة بالصلاة. كمان أحب إنك أنت قبل الصلاة تعمل لنفسك تمهيد روحي، تقرأ قراءة روحية، تسليلة روحية، تأمل روحي، ما تجيش من الانشغال بأمور العالم مرة واحدة وتصلي مصلحة عقلة لسه منشغل في أمور العالم اللي كنت فيه. ولذلك قيل على أحد الحديثين أنه لما يوصل لأليته قعد يلف حواليها ثلاث مرات، قالوا له بتعمل كده ليه؟ قال لهم كنت قاعد وسط ناس بيتناقشوا مناقشة ولسه صوت المناقشة قدامي، فقلت أطلع المناقشة من عقلي قبل ما أخش الكلام. معلش محتاجة الوقت. واحد بكل ما يكسر في التفكير في قداستك بحلم هيك ولا نايم. طبعا انا اشكر محبتك، لكن ان كانت كسرة التفكير في حد يخليك تحلم هيك، يا ريت تفكر في ربنا الكبير، يا ريت تفكر في ملك المسلمين، يا ريت تفكر في احد القديسين، وبعدين تحلم بيه وانت نايم. بس اوعى وانت نايم تحلم بيا الكلام اللي اتقال لك، تيجي تقول خلاص فلان قال لي كذا وتعتمد، تيجي تشبهوني علشان اعتمد. سؤال، نشكو قد اعتدت مع المجهود الرائع بدير الانبا المقنص، وبصراحه بيت الخلق رائع جدا جدا جدا، والنظام فيه تحت اشراف الرائع فلان الى اخره. الشكر يرجع الى نيابه الانبا يوسكس، هو صاحب المجهود في عمارة وتنظيمه، ربنا هو المسلمين. في كتاب الجميع في الحياة الروحية أن الرقة في التحاسيس تساعد على الطموع الروحية والتأمين، وأنا لا توجد عندي رقة أو تحاسيس، فكيف أتبرع؟ عبد المؤمن. وطبعا الكتاب ما قالش فقط أن الرقة والأحاسيس تساعد على الناس، لقال حاجات كتيرة جدا من ضمنها التوبة مثلا. ففي حاجات كتيرة تساعد على الناس. يا ريت تقرا الكتاب مرة أخرى. واحد بيقول لا يوجد انسان معصوم من الخطية، فمن هو مصير انسان خاطئ يتوب ويعترف، ولكن قبل ان يموت يخبر ما هو مصير. ما تفتكرش ان ربنا بيحاول يقفش الناس في حالة الخطية، لا ابدا. ده يعني المعروف روحيا ان ربنا يحب ياخذ الانسان من هذه الدنيا في احسن حالاته الروحيه، مش اول ما يلاقيه بيخرج يروح ماسك كل بعض عليه، لا صح، ربنا مش بالشكل. واحد بيقول عنده تقسيم الميراث، هل يجب تقسيمه على اساس نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة، ام ان لكل منه نفس النصيب؟ الدولة بتقسم الميراث حسب الشريعة الاسلامية، ان الرجل له مثل حظ الانثيين لكن إذا كان مناسب عائل يدي أولاده كلهم بنصيب واحد ممكن يقسم لهم الحاجات دي قبل ما يموت، لأن إذا دخلت في تقسيم الدولة هتبقى الرجل له مثل حظ الأنثى، لكن هو يقدر يدخل الحكاية لنفسه قبل ما يموت ويديهم الأنصبة اللي هو عايزها وتتسجل ويبقى مش هيتصرف عليهم قانون الميراث. واحد بيقول انا اقوم بعمل بحث عن خمسة من قديس يمنع القداس البسيري، واول قديسة قلت الاشبياخة هي قديسة كلية الطفل العذراء مريم، وقد اختلفت الكتابات عن قصة محدة ولم اعرف مع قصة الحقيقة. ما هو البحث معناه ان استقارن القصص كلها وتشوف ايه اطرقها الى الحقيقه، وتشوف ايضا ما ورد في السمسار وما ورد في الكتب الموثوق بها، وبعدين لما توصل للنتيجه اعرضها على حد من الاباء علشان يقول لك دخلت النتيجه دي صح ولا لا. من فضلك قبلت هذا ضروري ترد علي هذا السؤال لاني تعبان، انا مخطوبه والاكليل بعض الشهور، وانا انسان خاطئ جدا ومنزلت وقدمت توبه ونفسي مشتاقه جدا الى السيد يسوع المسيح والى الرحمن، وربنا يعرف الظروف اللي بمر بيها حاليا، فبماذا افعل؟ ولم يعرف كل شخص غير اربع مرات متعشيه. بلاش التشكيل وكمل الكتب، لان اذا كانت الرحمه ثابته جدا عندك ليه قبلت انك تتخبي؟ وليه نسيت اسبوعك في الشمال عشان احرق سعداء الحظ وحط في الدبل؟ اليمين ولا الشمال؟ معلش انا اسف ما عنديش كده فضي. المهم انه اصبعه بس. لألا يقتلي يمين ولا شمال، يعني مدام متردد جايز تنقض العريس ده وبعدين الدين يرفض ابن بلد مدام كنت مخطوبة قبل كده وبعدين ترجع للعريس ما تلاقيهوش ويجي لك واحد تاني تديه مش بعد ما تخدم سابة الراجل، يعني التردد ده يتعبك في حياتك. امشي زي ما انت بتفكر وتستطيع تخبي نفسك وتبقى مخلصه ربنا وانت متجوزه، يعني خلي مثلك الاعلى القديسات المتزوجات الام دولابي والام رفقه وكلهم، والقديسة سارة زوجة إبراهيم، والقديسة رفقة زوجة إسحاق، والقديسة راحيل زوجة يعقوب، والقديسة رعوش زوجة بوعز، وكلهم قديسات كان متزوجين بالشكر، ويعمل متزوجات بالتكتيكات، يعني ربما رجل دخلك الملكوت لمجرد احتمالك من شفية الرجال وكبريائهم وفرصهم، مش قصدي خطيبك كده. وفي ناس قال عليهم الرسول انهم بينزل ملكوت بولاده البنين، وعاد توجد آية في الإنجيل تقول إن الله لقوم متكبرين، فمعنى ذلك إن الله يجد القوام الزيرة في تأديب المتكبر. أصل المتكبرين ليست قلوبهم رقيقة تقبل التوبة بالسهولة، فربنا يقومهم. واحد بيقول انا شاب احصل على بكالوريوس هندسه في هذا العام، وحتى خادمه معي في الكنيسه، واشعر انها تبعدني من نفس هذه المشاعر، طبعا افكار ماشي كمان، ولكنني الى الان لم اصرحها بحقيقه هذه المشاعر. امال ازاي عرفت انها تبعدني من المشاعر؟ ما دام ربنا اقام بالاقام بالرسول، وأنا لم أصارحها، وأنا ليس لدي الإمكانيات الكافية للتقدم إليها في الوقت الحالي، فما رأيك حدثك؟ هل أصارحها أصرح لها حرية الاختيار في انتظار حتى أكون نفسي، أم أنتظر سنتين أو ثلاثة حتى أكون نفسي؟ أنت لو انتظرت سنتين ثلاثة جاي تكون طاهر، جاي تراحل، ياخدها قبل ما انت تكون نفسك، فانت تكلمها بسرعه، تكلمها بسرعه، وربنا يسعدك ان كانت من نصيبك هتتم الحكايه. واحد بيقول هل يمكن بناء كنيسه على التراث الفرعوني حيث اننا بذلك نكون قد استرجعنا امجاد ابائنا الاخدمين؟ نبنى تراث فرعوني يوم التعريف. الكنيسه لها نظام عظيم من جهه اتجاهها للشرق، من ناحيه الهيكل، المذبح، مكان الحوض والشمنسة، مكان المؤمنين، الأعمدة اللي موجودة في الكنيسة 12 عمود يرمزوا للآباء الرسل زي ما انتم شايفين في الكنيسة هنا 6 قبة الكنيسة أو النظام الكارديميكي أو غيره، يعني الكنيسة لها رموز معينة. وأمجاد الفراعنة ليست أمجادا من ناحية الدين، هي أمجاد من ناحية الفن، من ناحية العمارة، من ناحية السياسة إلى يقول هل الله في السماء روح أو نور؟ ما هي هيئته؟ في حاجتين، إما أقول لك أن الله غير منظور، جايز الإجابة دي ما تربحهاش، من جهة أن الله روح موجودة في حنة الصحة 4، الله روح والذين يسجدون له بالروح الحق من جهة نور، يبقى روح منير في نفس الوقت، زي ما قال انا هو نور العالم، كما قيل ان هو نور لا يدنى منه. فكلمة نور لا تتعارض مع روح، ممكن روح منير. في مرة تعرفت على شاب كناحية الحديدية علشان عملية الارتباط، قالت لي انت مختبر الرب؟ قلت لها انا بعمل مختبر. قالت لي ما عملش نص معجزة على الارض؟ قلت لها الله الذي خلق السماوات والارض، خلق البحار والانهار والإنسان، وخلق كل نهج، وتجسد أخر صورة إلى آخر، مش أكبر اختبار. الكلمة الاختبار كلمة صحيحة ليسر لتعلقها في الطرق الصوتية. انت كنت تفهم في السؤال وتقول لها طيب انت اختبرت ربنا واختبرتيه ازاي وتناقشنا في الموضوع دي. نقطة تاني، نقطة ليس من الروحانية ان الانسان يحكي عن اختبارات. الكلام عن الاختبارات يكون فيه شيء من الكبرياء. فانت لازم تتاكد اذا كنت عايز تتجوز، تتاكد من ان احنا ارثوذكسيين. لكن تكلمك عن الاختبار وتقول لك اختبرت ربنا ولا ما اختبرتوش، ولو كنت منصح كنت تقول لها اكثر اختبار لي مع ربنا انه عملتني واحده بس. بس ان شاء الله تبكش عليها كده، تبكش عليها. سؤال، ما رأي حضرتكم في موضوع تنظيم الأسرة الطبي؟ هل كتبت مطالب هذا الموضوع؟ أحسن حاجة أن يصير لك المحتاج تكون شخص طبيب، ويستحسن لو كان طبيب أمراض نفس. لكن تيجي لواحد آخر وتقول له رأي في تنظيم الأسرة، أنا يا عم ما أختبرش الأمور دي، خليني أعمل. واحد بيقول أنا علماني وطالب وأحب الصلاة تحليل الكائن جدا لما فيها من كلمات جميلة ومعصية بها كل يوم ومواظب عليها. إذا كانت تحليل الكائن اعترف نص الليل للصلاة جامعة من كل لحظة، ولما صليها ما فيش حاجة، لأن ليس فيها تحليل للصلاة، إنما فيها كلبات تنحكي كل نفس وبالتفاصيل. لكن اذا كان التحليل اللي بيجروه بعد الاعتراف مش صح. وبعدين بيقول لماذا نجد اختلاف الكلمات للمعجمين في الأدمية وغيرها؟ دي اختلافات في الترجمة. زمان تلبيه قسمين مهما كان في العلم ويترجمه قطعة بقطعة، لابد أن يوجد استخدام كلمات عند واحد هو الثالث. واحد بيقول لي لماذا لا يشرف قداستكم مباشرة على بيوت الحلوة الموجودة في كل دير؟ لأن غيرهم النظام محمد هذه البيوت. يعني أنا أمسك يوم بيشوف يعني من أباء الرؤساء الكبيرة، لكن إذا كان لي أي انتقاد كل عليك وأنا أشوف إيه الموضوع يعني. أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاما، وقد نظرت نفسي للرب وكنت بالذهاب إلى العديد من الأمثلة، لكن رؤساء الكبيرة رفضوني بسبب الشهادة الذهبية التي أنا حاصل عليها، فماذا أفعل؟ لازم في سبب آخر من أجل رفضك، لأن معلم الرهبان لم يحصلوا على شهادات جامعيه وما ربما كويسين، فابعثوا اسمك وعنوانك او تليفونك وانا اسالك ليه رفضوا ربما سبب أشكرك على أنك أنت اهتميت بموضوع الكاهن بيعمل فرمانات كثيرة وكتب اسم الكاهن والكنيسة تبقى جهودة بأمة المجتمع، نكتشف في الأسئلة من ثلاثة أغسطس هل يتذكر ولا لا؟ أنا من رأيي أن يكون هناك تذكر وكل يخش. هو هيكون في يومين، يوم ثلاثة ويوم أربعة، لكن ممكن تحجز بعض أمكنة لكبار الشخصيات يعني، بس ما بيمشي لان أو يختنى أو حشرة نفسها في الصف الأول في المقدمة دي، يعني هتتنزل بطريقة خاصة وينحج مكان معين لكبار المقدمة، عشان البعض كل مرة انتقدوا في الحفلة بتاع الرحمن وقالوا حفلة كان رائعة وكل بيسوا كلمات اللي أثروا، بس انتقدوا أن في تذاكر ذهبية مذهبة وتذاكر عادية، وقعدوا يقولوا تذاكر أغنية تذاكر الفقراء تذاكر مش عارف كيف، يعني وصبروها في الكلام كل حسين كل مش محسين، وبعضهم لحظة في الكلام، فإحنا نخلي التذاكر كلها زي بعضها، لكن نحب كان صف لكبار الشخصيات عشان ما يتوهوش وسطيكم ويعودوا. وانا عارف ان في ناس يحب يخش حفل الاجتماع بثلاث اربع ساعات ويحجزوا أن يحط كراسات الكتب أو سنة مسيحية أو أي حاجة. دي لا، لو حطت أي حاجة هتتشاف، بتروح في المجهول ويبقى صندوق على جنب. وهو قصة الله مع البشر، قصة الله مع البشر. طبعا قصة الله مع الإنسان تبدأ بيوم خلق الله الإنسان، تبدأ بيوم خلق الله الإنسان، غير أنني حينما كنت في الجبل قبل القسطسية كتبت مرة في مذكرتي هذه الآراء، لي علاقة مع الله بدأت منذ الأزل وتستمر إلى الأبد. ولعل بعضكم ينتقد كلمة بدأت منذ الأزل، يقول منذ الأزل الله وحده هو شكل موجود، ولنكن هناك طريقة أخرى معه، فكيف تبدأ علاقة منذ الأزل؟ وأرجع إلى مذكرتي وأرى هذه الأقوال، لي علاقة مع الله بدأت منذ الأزل حينما كنت في عقله فكرة وفي قلبه مسألة. يعني ايه؟ يعني صحيح ان الخلق بدأ في زمن معين، ولكن فكرة الخلق وكل ما فيه كانت موجودة في عقل الله منذ الأزل، وعقل الله لا يزيد عليه شيء إطلاقا، لأن لما يكون زاد عليك شيء يبقى كم ينقص هذا الشيء لقصد قبل كده. ففكرة الخليقة كانت موجودة عند الله منذ الأزل، ولكنه تممها في موعد معين قال فكان، زي ما تكون باللغة القرآنية إن تفقى بتصل وتمشي وتقوم في، يعني ربنا قال فهي كان. لكن على أي حالات قصة الله مع البشر بدأت عمليا بقصة الخلق، وقصة الخلق كانت قصة عطاء وقصة حب. خلق النحل كان قصة عطاء وقصة حب. ازاي؟ الله بمحبته للإنسان أعطاه نعمة الوجود، أصبح موجود، أعطاه نعمة الوجود، وأعطاه نعمة الحياة، لأن ربنا خلق مخلوقات غير حية، زي الأنهار والبحار والأرض كلها، أعطاه نعمة الوجود، وأعطاه نعمة الحياة، وأعطاه العقل، وأعطاه الضمير، وأعطاه حرية الإرادة، وأعطاه أن يكون على صورته ومثاله. بل فيما بعد أيضا صرح له بنعمة البنوة والرعاية، يعني الله بقى أب للإنسان. حتى في فترة عتاب الله للإنسان، عتاب الله للإنسان في أشعياء الصح واحد يقول ربي بنين ونشأتهم أما هم لعصوا عليه، برضو أعتبرهم بنين حتى في حالة عصيان. وأشعياء في الإصحاح 65 يقول الله أبونا وربنا يقول في سفر الأمثال يا ابني أعطني قلبك. يبقى مدحت الفسقة بالخلق بالعطاء، وربنا أعطى الإنسان أيضا السيطرة، لأن الآن ليكون لهم سلطان على طيور السماء وعلى حيوانات البرية وعلى سطح البحر، سلطان. ثاني علاقة لله في الإنسان الدعوة، دعا بعض الأشخاص لكي يكونوا وكلاء له على الأرض ولكي يعلنوا إرادته للبشر. أول واحد دعاه أبونا نوح، ثم بعد ذلك دعا أبانا إبراهيم في تكوين الإصحاح 12. في وقت من الأوقات إبراهيم ماشي بس صوت الله إليه، اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريد إياه، هناك أباركك وأبارك نفسك وأبارك مباركيك ولعلك العالم وتكون بركة وتتبارك في نفسك جميع فرائض الأرض. إذا من العطايا الأخرى التي لم يحافظها للإنسان البركة، البركة. بعدين نسمع أنه دعا موسى، موسى برضه هو ماشي في وقت لا يعرفه، لا ربنا بيتكلم بعد ان راى الشجاعة ان يتخذ النار العليا وقال له انا اله اباء اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، ودعاه لكي يذهب الى فرعون ويتعلم. وربنا لما كان الكرمية النبي قال له قبلما صورتك في بطن امك وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب، دعوة إلى هنا من الأرض. وربنا برضه دعا الأنبياء جميعا، ودعا الرسل، ودعا شاول الطرسوسي، وشاول الطرسوسي وصلته دعوة من الله الآب ومن الإبن ومن الروح القدس. دعاه الابن في طريق دمشق لكي يجعله رسولا للأمم في أعمال الإصحاح 9، ودعاه الروح القدس في أعمال الإصحاح 13 لما قال لرجال الكنيسة استرزوا لي جرنادا أشاور للعمل الذي دعوتهم إليه. فقام من أبي وصلوا ووضعوا على الكنيسة، وهو قال في المرسالة إلى غلاطيا إصحاح واحد آية 15 قال: لما سر الله الذي دعاني من بطن أمي عشان تبشر بإذن دعاني من بطن أمي فعلاقة الله بالبشر فيها علاقة الدعوة، الدعوة لهؤلاء لكي يكونوا نوابه على الأرض وممثلي لربه. علاقة أخرى بالله مع البشر هي علاقة الرعاية، الرعاية يعني مش خلقهم وسابهم، خلقهم ويرعاهم. وهذا الأمر يعيره داود النبي في مزمور الرعاية، مزمور الرعاية مزمور 23: الرب ينعمني خل العروس بشيء في مراحل خطر يربطني من كلمات الراحة يقولون يرد نفس يهديني إلى سبيل الرب. والله نفسه يتكلم عن نفسه كرعي خصوصا في سفر حزقيال الصحة 34 يقول: أنا أرعى غنمي وأنجدها. وأسترد الدار وأطلب المطلوب وأكبر الكثير وأعصب الجنة. وفي العهد الجديد السيد المسيح يقول: أنا هو الراعي الصالح، الراعي الصالح يقول نفسه على الصراط. الله في حياته للبشر لا يجعلهم محتاجين إلى شيء، لا ينقذون، لا يعوزون شيء، يأكل بكل احتياجاته ويحارب عنه زي ما قال موسى النبي: الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، ويعمل لهم كل حاجة زي ما قال داود في المزمور 103: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل احسانات الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك. الذي يغفر جميع ذنوبه، الذي يشفي جميع أمراضه، الذي يكرمك بالرحمة، الذي يشبه الخير عمرك ويكبر مثل النفس بشبابك. الله في آياته للبشر كان ينزل للناس المن والسم من السماء، وكان يخفف الرحم من الصخرات الماء، كان يستمع لكل احتياجاتهم، احتياجاتهم الروحيه واحتياجاتهم الماديه واحتياجاتهم الجسديه، يشفي المرضى ويطهر القلب ويقيم المعبد. علاقة الله بالبشر كانت أيضا في التعليم، منحهم الوصية من أول الخلق، ثم مع ذلك بعد ذلك منحهم الوصايا العشر، ومنحهم وصايا كثيرة جدا في سفر الظروف والأوكين والعدس. ما حكم الشريعة؟ وما حكم الوصايا من أفواه الأنبياء؟ أعطاكم الناموس لا بكل الكتاب أعطيت لي الناموس عوما وفي العظة على الجبل صحح لهم المفاهيم الخاطئة التي يسمح الله بخطأ بالنسبة للشريعة وأراكم التفسير الجميل الروح والبعد عن الحقيقة. ولم يكتفي بهذا انما ارسل لهم ايضا الرسل والمعلمين والدعاة لكي يعلموه واصبح الله هو المعلم الاول كما قال الشوقي الامير الشعراء سبحانك اللهم خير معلم علمت بالعلم العلوم الاولى اخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته نورا مبينا سبيلا ارسلت بالتوراه موسى مرشدا وابن البتول فعلمه دينا. البشر وقصته معهم لم تكن مجرد الحب والتغيير انما كان فيها ايضا التهديد والعقوبه. عاقب ادم حواء على خطيئتهما وعاقب العالم المخطئ القديم بالطوفان وعاقب اهل سدوم وعمور بالتسبيح وعاقب حور حوراتان بحيران وعاقب الشعب كله بالسفر الى بابل واشور لما عبدوا اصنام. وفي عقوبات كثيرة في العهد الكبير منها عقوبة بولس الرسول لخاطر كورنثوس وعقوبة أهل كورنثوس لأنهم عزلوا هذا الكافر وعقوبة بطرس الرسول لحنانيا وسفيرة وتوبيخ السيد المسيح للكتب والفرنسيين ولليهود بقوله لكم هو ذا غيثكم يترك لكم قرابا وعقوبات موجوده في سفر الرعد جزء من قصه الله مع البشر وبولس الرسول يفسر هذا الامر الرسول في رسالته الى العبرانيين اي ابن لا يكذبه ابوه وان كنتم لا تقبلون التهديد فانتم نقول لا ابن وعلى اي حالات كان يسبق العقوبات نوع من العتاب ربنا يقول في سفر الشيخ اسمعي اي انستي ايتها السماوات واقشعري جدا ايتها الارض فان الرب يتكلم ربي البنين ان اشمسكم سلمى لم تعصوا لنا ويقول في نشيد الكرمه انني درست كرمه عملت له كل خير. فبدلا من ان تفرح انك جيدا فرحك انا عبدك. اما في علاقته مع البشر ينفرح ويعصر، ينفرح ويعصر، يعاتب ويرجع الحلم ويطيب خاطر الناس ويعرف العلم. رمى الناس الدهر الذهب موعيدا ان يرجعوا لارضهم، سمح انهم يكونوا تحت حكم ملوك وثانيين خطرين، واعطاهم معجزات عديده جدا وهم في ارض السبع. سمح ان كذا شكر للقوم فئتون النار، وفي نفس الوقت مشى وسطهم السبعون ولم يسمح ان النار تضرهم. وزي ما بيقول المزمور ان الله لا يترك عصر اشرار تستقر على نصر، تستقر على نصيب الصديقين. وهكذا نرى في علاقه المهد الناس وعود الله الجميل الموجوده في كل وقت، وعود الله في قصه السلطان بعد ما انقذ خلصته في الكل، استاهل العلم ان هذه العقوبه سوف لا تكون قوه اخرى، واعترفتم على ما حدث تحت الصلاه ان لا يمكن يثني الناس على الارض مره اخرى. ووعود كثيره وعدها الرب في سفر الرؤيا صح 2 صح 3 من يخلف اعطيه ان ياكل من شجره الحياه التي في وسط جبروت الله، من يخلف فسوف يلبس ثيابا بيضا، من يخلف كذا كذا كذا، مواعيد كثيره. علاقة ربنا بالبشر أيضا فيها المعجزات، ليس فقط شق البحر الأحمر والمعجزات الطبيعية، المعجزات أيضا التي منحها للرجال المتدرسين مثل إيليا النبي، إليشع النبي، وموسى النبي، والرسل القديسين الكبار. معجزات كان يريد انه فوق الطبيعه وفوق القانون الطبيعي، وان غير المستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله. حتى ان بعض اولاده زي بولس الرسول يقول استطيع كل شيء للمسيح الذي يسويه، في انجيل ماري مرقس يقول كل شيء مستطاع للمؤمن، بالايمان مثل كل حاجه. ربنا اعطى اولاده قوه في المعجزات، في شفاء المرضى وفي اقامه المرضى وفي اعمال كثيره جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد والى الان. فاحنا من ضمن الاشياء اللي بتعطينا قوه في حياتنا المعجزات اللي بتتم على قلب الكثير، والصدورات المقدسه اللي بتدفع بالتركين وتكون شهاده لنا وشهادة الإيمان من أهلس والتشريع ونأخذ بركاته. ويتهنى بهذا الأمر داود فيقول: يمين الرب صنع قوة، يمين الرب رفع، يمين الرب صنع قوة، فلا تموت بعد الأحلام. وحدث عليك الرب. على أساس هذه البشر وصلت أخيرا إلى التجسد الإلهي وإلى الفداء وإلى الفراس العظيم الذي منح لنا وإلى التبرير الذي منحه لنا. وعلاقة الله بالبشر وصلت إلى وجوده معنا، يقول: ها أنا معكم كل الأيام وإلى أن تدع الصعب. ويقول: إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. وعبارته جميلة: أنا معكم لا تخاف. علاقة الله بالبشر تستمر إلى المزيد الثاني، وفي المزيد الثاني نرى قصة أخرى من الله بالبشر، قيامة الحموان الزينون العديدة أبايا. ادخلوا إلى فرح سيدنا. وبعد هذا تبدأ قصة أخرى لله مع البشر في أورشليم الجماعية. شكرا الله مع الناس حيث لا توجد خطية ولا يوجد ألم، وإنما يوجد النعيم الأبدي الذي أعده الله للذين يحبون مما لم ترق عين ولم تسمع به قلوب ولم يقبل على قلب البشر.